الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا ذهب الإخباريون إلى أن ظواهر الكتاب ليست حجة، ظواهر القرآن لا يجوز التمسك بها، ونحن والشيخ ردهم بأربعة ردود. رابعها ذكر روايات بالمقابل تدل على جواز التمسك بالكتاب. قرأنا بالأمس بعض تلك الروايات، هذه ماذا؟ الرواية الأخرى التي نقرأها، إنسان رواية المعروفة دخل لقضاء الحاجة إلى محل قضاء الحاجة، بالأثناء كان يسمع أن من الجيران يأتي صوت الموسيقى صوت الغناء، فبقى أكثر مدة أطول في محل قضاء الحاجة كيما يستمع، كأنه توفيق جبري يتخيل هذا. فقال للإمام سلام الله عليه، قال له على أنه هذا يجوز أو ما يجوز؟ قال له خوف أنت ما سمعت في سورة لقمان الآية الكريمة تقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. استدل له بهذه الآية، هذا دليل على أن الظواهر يجوز التمسك بها، وإلا إذا كان الظواهر ما يجوز التمسك بها ما له معنى يقول له في سورة لقمان في آية كذا هتش ورد هتش ورد 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 شعانش علي، أنا ما يجوز أنا أخذ به ذني الآيات، ما يجوز الأخذ بها، سمعت أو ما أسمع السماع هذا ما يفيدني شيء. طبق العبارة. وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، أطال الجلوس اعتذارا، اعتذره بأنه هاي اعتذارا متعلق بمن أطاله، أطال الجلوس معتذرا، هذا المطيل الذي أطال الجلوس بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله، لم يكن اسم يكن ماذا؟ الغناء، لم يكن الغناء هو الشيء الذي أتاه برجله صار سبب لمجيء إلى التوالية، لا 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 ليس هو الغناء، وإنما جاء لقضاء الحاجة واقعا بالأثناء سمع. وقوله ماذا قول الإمام؟ نقطتين شارحة الآن، هذا مقول قول الإمام، هذا مقول قول الإمام. أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، زين نقطة. وقوله عليه السلام يا أخي يا أخي يا أخي، احنا عدنا المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها إلا أن تتزوج زوج آخر يحللها إلا بالمحلل. سؤال، لو فرض هذا الزوج الآخر كان أبدا، إذا كان هذا الزوج الجديد عبد إذا تزوج العبد ثم طلقها هل تحل لزوجها الأول أو لابد وأن يكون المتزوج حر؟ الإمام سلام الله عليه استدلال هواي لطيف، يعلمنا كيفية الاستدلال كيفية الاستنباط. قال له الآية الكريمة تقول حتى تنكح زوجا غيره، والعبد يصدق إذا تزوج يصدق عليه زوج، لم تقل الآية حتى تنكح زوجا حرا، قالت حتى تنكح زوجا مطلق، فيشمل حينئذ ماذا؟ العبد. فهذا دليل على أن يجوز التمسك بالظواهر، وإلا لا معنى لأن الإمام يقول للسائل يقول له أنت ما قرأت القرآن، القرآن هكذا يقول إذا ما يجوز التمسك بالظواهر خل يقول القرآن. وقول عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا، العبد يحللها هذه المطلقة، في تحليل في إثبات أن العبد يحلل، الإمام ماذا قال؟ ماذا قال الإمام بإثبات تحليل هذا العبد للمطلقة ثلاثا؟ إيش قال الإمام؟ نقطتين شارحة، إنه زوج، يعني هذا العبد زوج، فإذا كان زوج تشمل الآية الكريمة، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، وهذا زوج فتشمل الآية الكريمة. وفي عدم تحليلها. سؤال يسأل الإمام سلام الله عليه شخص آخر يقول له لو فرض هذا الزوج الجديد كان حر لم يكن عبد، لكن تزوجها بالزواج المنقطع لا بالزواج الدائم، فإذا انتهت مدة الزواج المنقطع تحل للزوج الأول أو لا بد وأن يكون الزواج الجديد زواج دائم ولا يكفي المنقطع؟ أجاب الإمام جواب جدا لطيف، قال لا يكفي المنقطع لأن الآية الكريمة تقول فإن طلقها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها طلقها الزوج الجديد، يعني الإتيان بكلمة طلقها يدل أن الزواج الجديد لابد أن يكون دائميا، إذ لو كان مؤقتا الزواج المؤقت لا يحتاج إلى طلاق. استشهاد إنصافا ماذا، استدلال لطيف جدا والتفات لطيفة. هذا أيضا يدل على جواز التمسك بالكتاب، وإلا إذا لم يزل التمسك بالكتاب لا معنى، لأن يقول الإمام الآية الكريمة تدل هكذا وأنت لم تقرأ القرآن وما أدري شنو شنو، هذا كل ما يحتاجه. وفي عدم تحليلها، أي في عدم تحليلها عطف على من؟ على في تحليل، في تحليل يعني، وقوله عليه السلام في عدم تحليلها بالعقد المنقطع المناسب أن يقول بدل تحليلها حليتها، وعدم مناسب هيك مو تحليلها، ذاك هنا كان مناسب لأن العبد يحل، أما المرأة المطلقة ثلاثا شو نقول؟ هي لا تحلل، وإنما نقول تحل تصير حلال. وفي عدم حليتها مناسب هيك يا أخي بالعقد وقول عليه السلام، يعني هيك يصير عطف على في تحليل، يعني وقول عليه السلام في عدم حليتها بالعقد المنقطع. نقطتين شارحة، هذا مقول القول، هذا مقول القول، إنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني والزواج المنقطع ليس فيه طلاق. زين، وتقريره عليه السلام يعني مثل تقريره، هذا تقريره عطف عليما عطف عليما، مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال لمكان قوله، مثل قوله عطف على قوله، يعني مثل قوله ومثل ماذا؟ تقريره عليه السلام. يقال بأن الحسن بن الجهم أحد أصحاب الإمام، ما أدري الإمام الرضا الإمام بل الكاظم سلام الله، ما متأكد أنا، في محضر الإمام، الإمام جالس، شو الحسن بن الجهم صار بناءه يتكلم ماذا بالفتاوى مقابل الإمام، يقول على أنه يجوز ماذا الزواج باليهودية والنصرانية، لأن القرآن الكريم يقول والمحصنات من الذين أوتوا والمحصنات من الذين أوتوا الآية الكريمة، احنا عندنا أحل لكم كذا 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 كذا، وبعد والمحصنات يعني المرأة المحصنة من الذين من الكتابيات اليهودية والنصرانية حلالون، فإذا يجوز. ثم قال هو الحسن الجهدي محضر من الإمام والإمام ساكت سلام الله عليه، ثم قال ولكنه هذه الآية نسخت بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي ناسخة لتلك، وهذه اليهودية والنصرانية مشركة، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ مشركة كافرة، فما يجوز حينئذ، هذه الآية ناسخة إلى تلك. بس احنا ما لنا شغل استدلال الحسن بن الجهم صحيح أو غير صحيح، لكن بالتالي سكوت الإمام هذا يتكلم والإمام ساكت يدل على أنه ماذا؟ التمسك بظواهر الكتاب جائز، وإلا إذا ما جائز كان الإمام يقول له تشرف شغل بهالحكي اسكت انت. زين، وتقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وعلى الحلية، ثم قال الحسن بن الجهم وأنه نسخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، فالإمام قرر، قرر يعني بمعنى ماذا؟ هاي من أمثلة التقرير، لأن هو الشيخ أمس قال على أنه عندنا روايات تدل قولا أو فعلا أو تقريرا، هذه شنو؟ تقريرا يا أخي. وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى، عبد الأعلى مولى آل سام يا أخي، سأل الإمام سلام الله عليه، قال له عثرت، إيه عثرت مضمون الرواية هذا، فانقطع ظفري، أفر الإبهام ما تنقطع، فجعلت عليه مرارة. في هذا الزمان المرارة ماذا؟ اللفاف، الجبيرة، الكذا الكذا، وإن كان ذاك الزمان بشكل آخر، كان عجينة خاصة يقال. وحين الصلاة ماذا أفعل؟ ويكون أمسح ولا على الرجل، ماذا أفعل؟ شوف الإمام ماذا قال له، قال له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. يعني كأنما الإمام تألم تأذى، أنه ليش تسألني هذا وهذا بعد تكون تقرأ كتاب الله، هذا بعد يكون تعرفه، هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. عندنا آية قرآنية تقول حرج، إذن ما عندنا في الدين، إذن امسح عليه، امسح عليه على المرارة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن ظواهر الكتاب يجوز، والإمام ماذا يظهر من عدة نظر أنه لماذا تسألني عن هذا السؤال الواضح الذي يعرف من كتاب الله. بل هذه الرواية نقول فيها مزية، ما هي مزيتها؟ أن استخراج هذا الحكم وهو المسح على المرارة شيء خفي، استنباطه شيء خفي، فيه شيء من الدقة، فيه شيء من التأمل، يحتاج إلى تأمل، إلى اجتهاد قوي، استنتاج من الكتاب، من الآية القرآن. ليش كذلك؟ ليش يحتاج إلى التأمل وكذا؟ لأن الآية الكريمة قالت ما جعل عليكم في الدين من حرج، لازم هذا أنه ماذا؟ يسقط المسح، وليس لازمه أن نمسح ماذا؟ إثبات أن المسح على المرارة واجب. هذا كيف نستفيده من الآية الكريمة مع أن الإمام رتب هذا الاستفادة على آية، قال الآية تشدون هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدماء امسح عليه، مع أنه واحد يمكن يستشكل يقول الآية الكريمة ماذا هي قالت؟ ما جعل عليكم، يعني كل شيء حرجي منفي عنكم، المسح على البشرة شيء حرجي أم لا؟ نعم فهو منفي. أما المسح على المرارة شلون تثبت وجوبه؟ والآية الكريمة قالت ما جعل عليكم من حرج، أما لم تقل والشيء غير الحرج الذي يمكنكم أن تأتوا به بقدر الميسور واجب عليكم، وهذا لم تقل الآية، الآية نفت الحرجي، أما لم توجب علينا، لم تكلفنا بالشيء غير الحرجي وهو المسح ماذا على المرارة. فكيف نستفيد من الآية وجوب المسح ماذا على المرارة؟ قد يقال ما يمكن استفاد، الآية أقصى ما هناك نفت الحرجي، الفعل الحرجي وهو المسح على البشرة، أما المسح على المرارة ما دلت الآية على ثبوته، الآية بصدد النفي، نفي التكليف، لا بصدد الإثبات، إثبات تكليف آخر وهو وجوب المسح على المرارة. وهي لطيف هذا يا أخي الإشكال. فهنا يا أخي لابد الإنسان يعمل ماذا؟ اجتهاده، لابد هنا يحتاج ماذا؟ إنسان يكون بل هكذا بيان، يحتاج لاستفادة الوجوب من الآية بأن هكذا يبين. يقال على أن المسح مما يتركب، المسح مما يتركب من شيئين، من شيئين، من إمرار الماسح على الممسوح، هذا الشيء الأول، تسحب اليد على الرجل، والشيء الثاني المسح بعد بمن يتقوم؟ بالمباشرة، بالمماس. فالمسح يتركب من ركنين، إمرار ومباشرة. الحرج ماذا؟ هو الثاني، فالثاني يكون منفي، أما الأول يبقى ماذا حينئذ؟ على وجوبه. الأول هو كان ماذا؟ واجب، هو لما وجب المسح إذن وجب كلا هذين الركنين. الآن الآية تبقى الركن الثاني وهو المباشر، يبقى الركن الأول ماذا؟ واجب من الأول بعد. فهذه طريقة ماذا لاستنتاج ماذا يا أخي؟ وجوب ملمسه على لكن احتاجت ماذا؟ الى نظر، الى تأمل. فالامام في مثل هيك قضيه، في مثل هيك استخراج حكم من الظاهر الذي يحتاج الى مثل هذا التأمل والتدبير والاستنباط، اذا الامام ارجع فيه السائل، ارجع فيه الناس الى القرآن الكريم، فبالاولى. المواطن الاخرى الذي ما تحتاج الى اعمال هذا التدبر والتفكير والتأمل، بالأولى يجوز فيها الرجوع إلى الكتاب الكريم حينئذ. فالخلاصة يا أخي، أكرر يا أخي الخلاصة، هذه الرواية قالت على أنه الإمام قال على أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. خاف هذا ما التفتت، لا أنا أكرر الكيا، أنا قد يستشكل بأن الآية الكريمة ما تدل علما، ما جعل عليكم في الدين حرج ليس فيها دلالة على وجوب المسح على المرارة. لماذا ليس فيها دلالة؟ لأن الآية تنفي ماذا؟ الشيء الحرجي، أما الشيء غير الحرجي تثبته تدل واجب؟ لا. فكيف من نفس الآية نستفيد وجوب المسح على المرارة؟ من الآية فقط نستفيد المقدار، لا يجب المباشر، اما يجب الامرار ولو من دون مباشر، هذا شلون نثبته؟ الايه تنفي ولا تثبت، تنفي الحرجي ولا تثبت التكليف غير الحرجي، هذا اشكال ظريف لطيف يا اخي. فالامام كيف استفاد هذا الحكم من الايه؟ نقول لابد هكذا يبين، يقال بان المسح على الرجل مركب من ركنين، حينما وجب علينا وامسحوا بارجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، المقصود ماذا؟ هنا الآية لما قالت امسحوا بأرجلكم أثبتت وجوب شيئين، إمرار واحد، مباشرة اثنين، لأن المسح يتقوم بهذين الركنين، فكلا هذين ثابت بالآية الكريمة وامسحوا بأرجلكم. الإمام سلام الله عليه يريد يقول حيث أن الركن الثاني وهو المباشر فيه حرج فهو منفي بالآية، أما الأول ما يريد الإمام يستفيد وجوبا من الآية ما جعل عليكم في الدين حرج من هذه الآية، لا، الإمام يريد يقول يبقى على وجوبه المستفاد من آية وامسحوا من آية الوضوء يعني. إذن على هذا الأساس يا أخي استفادة هذا الحكم يحتاج إلى هذا الدقة، مع ذلك الإمام ماذا؟ قبل ماذا؟ الرجوع إلى الظواهر في مثل هذا المرض، فبالأولى الموارد الأخرى الذي ما تحتاج إلى هذا الدقة يجوز. وقول عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثره فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، الإمام إش قال نقطتين شارحة، وقوله هذا مقول القول، إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله يا آية كريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم الإمام مباشرة فرع على هذه الآية امسح عليه، ثم قال امسح عليه، فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على هذا الإصبع المغطى بالمرارة، أحال عليه من إلى الكتاب إلى آية ما جعل عليكم الدين من حرج، والإمام يومي يشير موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال، ليش تسألني؟ إن هذا أنظر على من كتاب الله، ليش تسألني؟ لوجوده في ظاهر القرآن، فهذا يدل أن ظاهر القرآن يجوز التمسك به، بل الإمام تألم من عدم الرجوع. ولا يخفى عن هذا الحكم استنباطه من الآية يحتاج إلى دقة، ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا بعد تأمل، إلا للمتأمل المدقق. شلون؟ نظرا إلى أن الآية الشريفة تنفي فقط الحرجي، أما ما تثبت غير الحرجي وهو المسح على المرارة، إنما تدل على نفي وجوب الحرجي، أعني المسح على نفس الأصبع يعني مباشرة، المسح المباشرة على الأصبع، فيدور الأمر إذا لم يجب المسح المباشر، وهناك احتمالان، إما سقوط أصل المسح ولعله هج، وإما وجوب المسح على المرارة. وكيف نثبت هذا الاحتمال الثاني وهو المسح على المرارة؟ معنى ذاك الاحتمال الأول موجود سقوط أصل المسح، والآية المفروضة أنها لا تثبت ماذا وجوبا بغير الحرجي، بالفعل غير الحرجي، في صرف نفي فقط، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، أعني المسح على نفس الأصفر يعني المباشرة، فيدور الأمر في بادئ النظر قبل التدقيق والتأمل، يدور في بادئ النظر قبل التدقيق والتأمل بين أن يسقط المسح رأسا يعني حتى على المرارة، وبين أن يبقى لكن مع سقوط قيد المباشرة، يعني نمسح على المرارة مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح، يعني اليد للقدم، الماسح واليد للقدم. فهو بظاهره يعني الآية الكريمة قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يدل على المسح على المرارة، وجوب مسح على المرارة لا يدل على ما حكم به الإمام. ليش؟ لأن الإمام حكم بوجوب المسح على المرارة، الآية تنفي المسح المباشري. أما إذا لم يجب المسح المباشري خب يوجد احتمالان، إما سقوط أصل المسح وإما المسح على المرارة. خب كيف نثبت وجوب المسح على المرارة؟ تعين الاحتمال الثاني كيف يكون من الآية؟ خب بعد ما نستفيد، لكن بالتأمل والتدقيق انظر، قد يقال يستفاد بأي بيان بهذا الشكل، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج أن المسح مركب من شيئين قلنا إمرار ومباشرة. الموجب للحرج ياهو المباشر، هذا يسقط بالآية الكريمة، يبقى الأول حينئذ يثبت بدليله الخاص وهو آية الوضوء، إن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، فهو هذا يسقط دون أصل المسح. أما أصل المسح ماذا؟ لا يسقط، يعني إمرار الماسح على الممسوح ولو من دون مباشرة هذا لا يسقط، هذا الركن الأول يبقى ثابت ماذا؟ بدليله الخاص آية الوضوء، فيصير نفي حرجي دليلا على سقوط نفي الحرج ياهو يعني ما جاء عليكم في الدين من حرج، دليل على سقوط المباشرة الركن الثاني فقط. أما الركن الأول حينئذ يبقى وجوبه ماذا؟ بدليل الخاص وهو امسحوا بأرجلكم، فيمسح على الأصبع المغطى بعد ما انضم دليل نفي الحرج، طبيعي يكون انضم علما إلى آية الوضوء، فنقول هذا ينفي ما آية الوضوء تدل على وجوب أمرين الإمرار والمباشرة، آية نفي الحرج تنفي ماذا؟ المباشرة، يبقى آية الوضوء تدل ماذا؟ على وجوب الأول وهو ماذا؟ الإمرار. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم الذي استفادت هذا الحكم يحتاج إلى دقة إلى الكتاب الكريم، فكيف المطالب البديهية الذي ما تحتاج مثل ماذا إلى مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة بل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هاي الآيات التي ما تحتاج إلى دقة واضحة المعنى، كيف لا يجوز الرجوع والتمسك بها؟ بالأولى يجوز، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد؟ مثل إنسان ماذا أصابه الحرج المرض الشديد ما يتمكن يغتسل ما يتمكن يتوضأ، من آيتنا في الحرج نستفيد سقوط الوجوب وجوب الغسل سقوط وجوب الوضوء، هذه استفادة ما تحتاج إلى تأمل وإلى دقة واضحة بعد هذه. فالموارد التي تحتاج إلى دقة الإمام جوز فيها الرجوع للكتاب، فكيف مثل هذه الموارد التي ما تحتاج إلى دقة بالأولى مثل أنه عند الضرورة لا يجب الوضوء لا يجب الغسل، كيف حينئذ لا يجوز الرجوع للكتاب بالأولى يجوز؟ فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد؟ المستفاد، المستفاد صفة علما، صفة إلى قوله نفي وجوب الغسل إلى نفي الوجوب، المستفاد يعني نفي الوجوب الذي يستفاد من ظاهر الآية الكريمة من ما جاء عليكم في الدين من حرج، نستفيد من هذه الآية الكريمة على أن الوضوء والغسل لا يجب عند المرض بل عند الحمى الشديدة أي بل التي يتألم الإنسان ويتضرر إذا توضأ أو اغتسل، ما يحتاج إلى دقة وتأمل حين هذا. فبالأولى هنا يجوز الرجوع للكتاب، مثل هذا نفي وجوب الغسل أو الوضوء أو غير ذلك، غير وجوب الغسل غير نفي وجوب الغسل غير نفي مثل أصل وجوب الصلاة أصل وجوب الصوم أصل وجوب الحاج أصل إذني أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان يعرفها من ظاهر القرآن، كيف نقول يحتاج ماذا إلى ورود التفسير بذلك؟ هاي إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت متعلق بمن؟ إلى ورود بما متعلق بيحتاج، فكيف يحتاج أو يحتاج نفي متعلق ماذا؟ إيه ذاك. فكيف يحتاجون في وجوب الغسل إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت؟ بذلك يعني شنو بذلك؟ أنه يجب أن يأتي تفسير ويقول على أنه هذه الآية تقول لا يجب الغسل عند المرضي، لا يجب الوضوء عند المرضي، إلى هذا التفسير بهذا بنفي الوجوب، لأنه لا يجب الوضوء، لا يجب الغسل عند المرضي عند كذا. كيف يحتاج إلى ذلك؟ زين. ومن جملة الروايات يا أخي التي تدل على أنه يجوز الرجوع إلى ظاهر الكتاب هذه الرواية، أنه إنسان سافر لكن لا يعلم، لكن صلى تماما ولم يصلي قصرا، ما حكم صلاته؟ سأل السائل الإمام، قال ما حكم، يسأل السائل الإمام يقول له هذا مسافر لكن صلى تماما ما حكم صلاته؟ فالإمام هكذا أجاب: إن قرأت عليه آية التقصير فلا تجب، فتجب عليه الإعادة، لأن إذا قرأت يعني عرف الحكم، وإذا عرف الحكم حينئذ تجب عليه الإعادة، أما إذا لم تقرأ يعني جاهل فلا تجب عليه الإعادة. فهذا معناه أن ظواهر الكتاب حجة، وإلا إذا ليست حجة قراءته وعدم قراءتها على ذلك الإنسان ولا يؤثر شيء، إذا الظواهر لا يجوز التمسك بها. لرب قائل منكم يقول: شيخنا هذا كلام لطيف، لكن ورد في بعض الروايات هكذا ورد: إن قرأت عليه وفسرت له، وفسرت، هذا وفسرت يدل أن القراءة وحده ليست حجة، لأن الظواهر ليست حجة، المهم التفسير من قبل الأئمة، فهي وفسرت يدل على أن الظواهر ليست حجة، وإنما المهم أن تفسر. الجواب أن يقال بأن فسرت ليس بمعنى يعني بين الظاهر، لا، فسرت هذا المقصود، لأن هذه آية التقصير يا أخي فيها شيء تأمل، حيث تقول: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن ضربتم، مضمون الآية هكذا، في الأرض لا جناح، لا جناح يعني معناه ماذا؟ لا جناح يعني يجوز، يجوز لكم ماذا؟ القصر، لا يجب. فإن فسرت يعني فسر له لا جناح، يقال له: ترى لا جناح هنا ليس المقصود منه الإباحة، وإنما المقصود منه بيان أصل التشريع، يعني شرع لكم القصر، وليس المقصود من لا جناح يعني يباح لكم. هذا يحتاج إلى تفسير بلا إشكال، يعني تفسير لا جناح. أنت ليش تروح بعيد؟ زرارة بعظمته، محمد ابن مسلم بعظمته يسأل الإمام، يقول للإمام، يقول للآية الكريمة تقول لا جناح يعني يباح، إذن يعني في السفر لا يجب ماذا؟ القصر، مثل ما يقول العام. الإمام أجاب، قال له: هذه لا جناح مثل لا جناح أين؟ فلا جناح أن يطوف، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، هناك لا جناح بمعنى يجب، يعني شرع ذلك، ليس المقصود الإباحة، هناك ذلك. فزرار ومعمل ولم يسألون، فكيف الناس العاديين ما يحتاجون إلى سؤال وتفسير؟ فإذا مقصود وفسرت يعني هذا لا جناح وفسره، بل هذا يحتاج إلى تفسير، كل إنسان يحتاج ماذا؟ إلى أن يفسر له ذلك. وليس المقصود من التفسير ما تقوله أنت سماحة الإخباري، يعني التفسير يعني بين المقصود من الظهور من الآية الكريمة، ليس هذا المقصود، وإلا إذا هذا المقصود كيف بقية الروايات ليس فيها فسرت؟ إذا هذا المقصود كما تتفضل به يعني بين الظهور، كيف بقية الروايات لم يذكر فيها كلمة وفسرت؟ فإطلاق بقية الروايات وعدم تقييدها بكلمة فسرت بإطلاقي، التفتوا إلى هذه النكتة، نستنتج أن فسرت ليس المقصود ماذا؟ ما يقصده الإخباري يعني بين الظهور، وإلا إذا هذا المقصود لازم كل الأخبار في هذا القيد قيد وفسرت، مع أن بقية الأخبار ليس وجود فيها هذا، فهذا يدل على أن فسرت ليس المقصود منه بيان الظهور، بل المقصود من فسرت يعني بين أن المقصود من لا جناح مقصود من عدة تشريع عن الشرع علي لكم القاص، وليس المقصود من لا جناح هو الإباحة. زين، طبق العبارة. يقول: ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر. إذا الإنسان سافر وصلى أربعا في السفر هكذا الإمام قال ورد. نقطة، ماذا ورد؟ هذا ورد: إن قرأت عليه آية القصر وجبت عليه الإعادة، وإلا فلا. فهذا يدل على أن ظواهر الكتاب حجة، وإلا القراءة وعدم القراءة لا تنفع شيء إذا لم تكن الظواهر حجة. نقطة، وحضرة جنابك تقول في بعض الروايات موجود كلمة وفسرت، وجواب هنا وفسرت ليس المقصود يعني بين الظهور، وإنما بمعنى فسر لا جناح بمعنى التشريع. يقول: وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له. خب هنا قد يقول قائل هذا وفسرت له المذكور في بعض الروايات يدل على مقصود الإخباري. يجيب الشيخ يقول: والظاهر المقصود من فسرت هذا الذي ذكر في بعض الروايات بقرينة أن كلمة فسرت لم تذكر في بقية الروايات، أطلقت لم يذكر بقرينة الإطلاق وعدم ذكرها في بقية الروايات نستنتج أن فسرت ليس بمعنى بين الظهور، وإلا من اللازم ذكر هذا القيد في جميع هذه الروايات. يقول: والظاهر ولو بحكم إصالة الإطلاق في بقية الروايات، بقية الروايات مطلقة ليس في هذا التقييد. بس قد واحد منكم يقول: شيخ أخوان قيدها، أي رواية يصير مقيدة إلى تلك؟ نقول لك: لا، الأصل الإطلاق، بلي الأصل أنها مطلقة، إصالة الإطلاق نجوى مطلقة، هذا التقييد ليس موجود فيها. فبحكم إصالة الإطلاق في بقية الروايات الظاهر أن المراد من التفسير من تفسيرها فسرت له من تفسيرها له بيان أن البيان بيان بلي بيان أن بيان بلي بيان أن المراد، فهي المراد عندنا ساقطة، بيان أن المراد بقوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا، لا جناح شو يقصد منه؟ بيان الترخيص في أصل التشريع، يعني هذا التشريع ثبت لأجل التخفيف، تسهيل، ترخيص، بل عليكم، هذا المقصود من لا عبر بلا جناح لبيان أن هذا الترخيص مبني على التخفيف عليكم، لكن هذا ما يدل على أنه يجوز لكم ماذا في مقام البحث أن لا تقصروا. الترخيص في أصل التشريع يعني شنو؟ في أصل التشريع القصر يعني شنو؟ يعني وكون هذا التشريع مبني عليه من على التخفيف تسهيل عليكم، فلا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه. فإذا فسرت هذا المقصود منه، خو هذا بلا إشكال يحتاج إلى بيان وتفسير. قلنا زرارة بعظمته ومثل هذه المخالفة للظاهر لا جناح، وكون المقصود هذا منه بمعنى تخفيف في أصل التشريع هذا هاي مخالف لظاهر لا جناح، استفادة هذا من لا جناح مخالف لظاهره لا يستفاد منه. يقول: ومثل هذه المخالفة للظاهر تفسير لا جناح بهذا المعنى هذا مخالف لظاهر لا جناح، مثل هذه المخالفة تحتاج بلا إشكال إلى تفسير من قبل أئمة بلا شبهة. زرارة قلنا بعظمته، وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام أن الله تعالى قال لا جناح، عبر لا جناح، هذا يدل على الإباحة، ولم يقل افعلوا يعني يجب. فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا هذه تلك لا جناح مثل هذه لا جناح. فسكت زرارة ومحمد بن مسلم. وبالأثناء يا إخوان احنا هذه الرواية وإن لم نذكرها كشاهد لنا، هذا سؤال زرارة ومحمد بن مسلم، احنا ذكرناها شاهد إلما إلى أن لا جناح يحتاج إلى تفسير، لكن في نفس الوقت يمكن أن نذكر هذه الرواية شاهد لنا في مقامنا بقطع النظر عما استشهدنا به، يمكن أن نجعله من شواهد على جواز التمسك بالظواهر. كيف؟ نقول إذا الظواهر ليست حجة يمكن للإمام يقول لزرارة ومحمد بن مسلم اسكتوا ما لكم شغل أنتوا، شنو هذا الاعتراف؟ مو مناسب هذا، الظواهر نحن نتمسك بها فقط. لكن الإمام سكت، سكت وعلمهم، أجابهم، هذا دليل، هذا تقرير لهم على أن الظواهر يجوز التمسك بها. فإذا هاي الرواية أيضا يمكن أن نتمسك بها، وإن كان نحن أولا لم نذكرها كشاهد لصلب الموضوع، لكن اتضح أنه يمكن التمسك بها لصلب الموضوع أيضا. لذلك يقول: وهذا أيضا يدل، يعني هاي الرواية التي ذكرناها يدل على تقرير الإمام لهما يعني لزرار في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب في التدخل في الكتاب الدخل يعني التدخل في الظواهر والتصرف في ظواهره إيه مولانا. وإن كان تعبير الشيخ الدخل والتصرف في ظواهره ليس بصحيح، وإحنا ما نريد نصرف الظواهر، نريد نصرف لا أبويا ما يجوز هذا نتدخل، لا مقصود من التدخل والتصرف يعني الاستفادة، لكن التعبير شوي ونبالي شوي هم ما يكون واحد يلاحظ التعبير زين. ومن ذلك من جملة الروايات التي تدل على أن الظواهر يجوز التمسك بها يا أخي يا أخي استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة، مثل من مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان أو بعض النساء أحسن نقول بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. يسأل السائل الإمام يقول لفلانة وفلانة حلال يوم حلال، مثل من بتخالط عمت ما أدري منه منه هتش إيه حلال يو لا؟ قال الإمام خبالي بتخالط العمة بالي حلال. ليش؟ لأن القرآن الكريم قال حرمت أمهاتكم خالاتكم أخواتكم فلان فلان، وهذه بتخالت عمة أمي ما أدري كذا، لا الذي هي خالة ولا الذي هي عمة ولا، فتدخل تحت قوله وأحل لكم ما وراء فهذا يدل على أن الظواهر يجوز التمسك بها حتى الإمام يستشهد، مثل الاستشهاد لحلية بعض النساء بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني غير العمة والخائة. وفي عدم جواز طلاق العبد، الإمام استشهد أن العبد يجوز إذا كان له زوجة هل يجوز له طلاقها أن يطلقها والمولى يطلقها، الإمام قال ما يجوز أن يطلق. ليش؟ لأن الله عز وجل قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إذا العبد لا يقدر على شيء يعني حتى الطلاق لا يقدر عليه بمقتضى، فاستشهاد الإمام أمام الناس هذا دليل على أنه يريد يقول للناس يجوز التمسك لكم بالظواهر حتى يعلمهم الكيفية، وإلا هو الإمام ما يحتاج إلى أن يستشهد لنفسه. وفي عدم جواز، أي في عدم جواز عطف عليما، وفي عدم جواز بالي عطف على لحلية بعض النساء يعني مثل الاستشهاد في عدم جوازي لو كان يقول لعدم مو أحسن يصير ذاك لحلية هذا لعدم فيصير، والاستشهاد تتعلق ما بالي تحتاج إلى اللام، كلمة الاستشهاد لا تحتاج إلى كلمة في استشهد للمطلب الفلاني، ما يقولون استشهد في المطلب الفلاني، مثل الاستشهاد لعدم مناسبة يكون يصير لعدم جواز طلاق العبد استشهد الإمام بمن بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن ذلك يا أخي الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات، السائل يسأل الإمام يقول له على أنه مثلا 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 الجراد حرام أم لا مثلا؟ الإمام قال نعم. ليش؟ استشهد بقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما أو لحم خنزير، والجراد لا دم لا لحم خنزير لا ميتة لا 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 لا، فإذا يجوز أكله، فهذا الاستشهاد يدل على أن الظواهر حجة. ومن ذلك يعني من جملة الروايات التي تدل على أن الظواهر حجة الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم إلى الآية إلى آخر الآية يعني إلى آخر الآية. وهناك روايات أخرى إلى آخر الروايات كيفما كان كافي هذا المقدار زين. الدليل الثاني، فالدليل الأول للإخبار هو التمسك بالروايات رددناه بأربعة وجوه، المهم هذا الدليل الثاني أن يقال بأن الآيات الكريمة ليست حجة. لماذا ظواهرها ليست حجة؟ لماذا؟ لأننا نعلم كثير من هذه الآيات لم يرد ظاهرها، لم يرد لمخصص أو لمقيد، العمومات الظاهرة في العموم أو المطلقات الظاهرة في الإطلاق كثير منها يا أخي حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. كثير منها لا يراد منها ظهور في العموم، الظهور في العموم لا يراد منها، الظهور في الإطلاق لا يراد منها. فمثلا كم عموم موجود في الكتاب، كم ظهور في العموم، كم ظهور في الإطلاق موجود في الكتاب مثلا، كمثال كمثال كم واحد، افترض مئة، افترض مئة، حتما يقينا بعض هذه المئة خصصا الظهور في العموم، يعني لم يرد خصصا. مثلا عشرة منها خصصا، لكن اي عشرة ما نعلم احنا، بس ندري حتما. بس احنا وجالسين هنا في هذا مكاننا، اذا واحد سألك قال لك عمومات الكتاب خصص بعضها، تقول لي بلي حتما، تقول له بلي، لكن ما هي اجمالا تدري، لكن ما هي وان كان ما تدري، بس عندك علم اجمالي بان بعضها خصص حتما او قيد. فاذا بعضها خصص او قيد يسقط الجميع عن الحجية، جميع المئة اذا لا يجوز التمسك بظهوره في العموم ولا ظهوره في الاطلاق، لأن هذا الظهور في العموم والإطلاق نعلم بأن بعضه لم يرد. نظير ما إذا فرض على أنه عندي مئة إناء وأعلم واحد صار نجسا، قاعدة الطهارة يمكن إجراءها في كل إناء؟ لا. ليش؟ لأنه أعلم بأنه في واحد منها لا تثبت قاعدة الطهارة لأنه نجس، فإجراءها في الجميع يتنافى ويا علمي بأن واحد نجس، وإجراءها في بعض دون بعض بلا مرجح، موردنا هم من القبيل. هذه الظهورات الذي قدرها مئة أعلم على أن بعضها لم يرى الظهور للتخصيص أو المقيد، فالتمسك بظهور الجميع يتنافى ويا من ويا علم الإجمالي بأن بعضها لا يرى ظهوره، والتمسك بظهور البعض دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. هذا وجه لطيف يا أخي، شلون تجاوب عنه؟ سنطبقه والجواب إن شاء الله يوم السبت. الثاني من وجهي المنع أن نعلم بطرو التقييد والتخصيص، تقييد للمطلقات، تخصيص للعمومات، والتجوز، التجوز في من في الألفاظ الذي لها معنى حقيقي في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. ليش؟ لأنه علم إجمالي يصير كمثال الأواني كما مثلت يا أخي، وفيه يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.